السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله سبحانه الذي جمعنا في هذه اللحظات على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، ذلك دين القيمة، برنامج نقدم من خلاله صورة مشرقة صادقة عن الإسلام، وما زلنا نتحدث في قضية الإيمان بالله جل وعلا. وموضوع حلقة اليوم حق الله على العباد. ما حق الله علينا لنؤديه على أكمل وجه؟ فكلنا يبحث عن حقوقه، لكن قل من يبحث عن حق الله تبارك وتعالى ليؤديه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فما هي العبادة؟ ما معنى العبادة؟ لأن كثيرا من إخواننا وأخواتنا تصوروا أن العبادة هي الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وفقط. كل هذا من العبادة، كل هذا من العبادة، لكن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالتوحيد والصلاة والصيام والزكاة والعمرة والحج والإحسان إلى الفقراء والمساكين، والأمر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر بغير منكر، والحب والرجاء والتفويض والخشية والإنابة، كل هذا وغير هذا من العبادة. فالعبادة أصل معناها الذل، يقال طريق معبد أي مذلل قد وطئته الأقدام، لكن العبادة التي أمرنا بها تتضمن إلى معنى الذل، معنى الحب. فالعبادة هي كمال الذل لله مع كمال الحب لله تبارك وتعالى، امتثال أمره واجتناب نهيه والوقوف عند حدوده جل وعلا. العبادة هي الغاية التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض، ومن أجلها أنزل كل الكتب، ومن أجلها أرسل جميع الأنبياء والرسل. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة إذن ليست أمرا على هامش الطريق، وإنما هي الصيحة الأولى لكل رسالة، والدعوة الأولى لكل نبوة. فما من نبي بعثه الله جل وعلا في قومه إلا ودعا قومه إلى عبادة الله تبارك وتعالى. وإلى عاد أخاهم هودا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أول صيحة. وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما من نبي ولا رسول إلا ودعا قومه أول ما دعاهم إلى عبادة الله جل وعلا. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالله تبارك وتعالى بعث كل أنبيائه ورسله ليبلغوا قومهم أن يوحدوا الله تبارك وتعالى وأن يفردوه بالعبادة، وهذه غاية الخلق. وقد يسألني الآن سائل ويقول: الله جل وعلا لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية ولا يزيد ملكه عبادة العابدين ولا ينقص ملكه جحود الجاحدين، فلماذا أمر الخلق بالعبادة مع أن الكون كله في عبادة في تسبيح؟ قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقال جل وعلا: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. بل إن الملائكة لا تغفل عن التسبيح ولا تفطر عن العبادة، وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يسأمون لا يملون لا يفطرون عن تسبيحه وتوحيده وعبادته تبارك وتعالى. إذا كان ذلك كذلك فلماذا كلف الخلق بعبادته؟ والجواب: والله الذي لا إله غيره، إن من أعظم صور رحمة الله تبارك وتعالى بعباده وخلقه أن فرض عليهم العبادة. فالعبادة لنا نحن، العبادة لنا نحن، صحيح هي حق لله على عباده، وليس بمستغرب أن يكون لله حق على عباده، ليس بمستنكر أن يكون لله حق عليك، وقد أغرقك في فضله ونعمه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. فالإنسان لا ينسى إحسان من أحسن إليه من البشر، فكيف ينسى إحسان رب البشر وأنت غارق في إحسانه وفضله تبارك وتعالى؟ فلو نظرت إلى وجهك فقط لعلمت أنك مدين بالعبادة والشكر لله سبحانه. انظر إلى عينك، وضعها الله عز وجل في هذه العلبة العظمية القوية، وأحاطها برموش لتعكس ضوء الشمس عنها، وأحاطها بأهداب لتمنع تساقط العرق بداخلها، وهيأها للإبصار، وانظر إلى هذه الأذن، وانظر إلى هذا الفم، انظر إلى هذه القواطع وإلى هذه الأنياب وإلى هذه الضروس. جعل الله ماء العين ملحا، وجعل ماء الأذن مرا، وجعل ماء الفم حلوا، وجعل ماء الأنف حامضا، مع أن أصل الماء واحد وهو رأسك أيها الإنسان. وانظر إلى يدك كيف تتحرك، تأخذ قطعة الطعام أو قطعة اللحم وتتحرك دون أمر منك إلى فمك، وينفتح الفم دون أمر منك، وتقطع القواطع وتمزق الأنياب وتطحن الضروس، ويتحرك اللسان ويفرز اللعاب، إلى غير ذلك من الآيات. فليس بمستغرب أن يكون لله حق على خلقه وعلى عباده، ونحن غارقون في فضله تبارك وتعالى وإحسانه إلينا الذي يغمرنا من رؤوسنا إلى أقدامنا. لكن أقول: العبادة لنا، الله جل وعلا لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية، فالعبادة غذاء لأرواحنا. الإنسان بدن وروح، هذا البدن له غذاء، له غذاء، كذلك الروح لها غذاء، والروح لا توزن بالجرام ولا تقاس بالترمومتر الزئبقي ولا توضع في بوتقة التجارب في معامل الكيمياء والفيزياء، ولا يعلم غذاء الروح ودواءها إلا خالقها تبارك وتعالى. فأمام الروح يتوقف العلم البشري إلى الآن. قال سبحانه: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فسر الانتحار الفردي والجماعي وسر الضنك الذي يعيشه كثير من الخلق على وجه الأرض إنما هو البعد عن غذاء الروح الحقيقي. لا يحدد هذا الغذاء لهذه الروح إلا خالقها. هذا الغذاء هو أن تعبد الله سبحانه وتعالى، أن تتعرف على الله جل وعلا، فمن عرف الله أحبه. فالعبادة غذاء لأرواحنا، والإنسان بدن وروح، ولا يستطيع أبدا أن يعيش بالبدن دون الروح، أو أن يعيش بالروح دون البدن، إذ لا يستطيع طائر جبار أن يحلق في أجواء الفضاء بجناح واحد، ولو نجح في ذلك لفترة ولو طالت فإنه حتما سيسقط لينكسر جناحه الآخر. إذن العبادة غذاء لأرواحنا، العبادة حياة لقلوبنا، حياة للقلوب. والله الذي لا إله غيره، لو عرف القلب ربه لسجد القلب لله تبارك وتعالى سجدة لا يقوم منها حتى يستمتع صاحب هذا القلب بالنظر إلى وجه الله في جنات النعيم. الأصل أن يسجد القلب، الأصل أن يحيى القلب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا سعادة لنا في الدنيا والآخرة إلا بحياة القلب. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الشرك، سليم من الغل، سليم من الحقد، سليم من الحسد، سليم من الضغائن. هذا هو سر السعادة في الدنيا والآخرة. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فكثير من الناس قد ينفق كل ماله من أجل مرض عضوي في القلب، من أجل توسيع لشريان من شرايين القلب. أسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين وأن يذهب آلامهم، إنه على كل شيء قدير. لكن قد لا يفكر إنسان مات قلبه أو مرض قلبه في أن يبحث لمرضه عن دواء. ذهب رجل إلى سفيان الثوري فقال: يا سفيان، لقد ابتليت بمرض قلبي، فصف لي دواء. فقال سفيان: عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع هذا كله في إناء التقوى، وصب عليه ماء الخشية، وأوقد عليه نار الحزن، وصفه بمصفات المراقبة، وتناوله بكف الصدق، واشربه من كأس الاستغفار، وتمضمض بالورع، وابتعد عن الحرص والطمع، تشفى من مرضك بإذن الله. نلتقي بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد: فالعبادة غذاء لأرواحنا، العبادة حياة لقلوبنا. لا حياة للقلب إن لم يعرف ربه تبارك وتعالى، لا حياة للقلب إن لم يمتلئ بحب الله جل وعلا. العبادة سبب لمحبة الرب للعبد. يا الله، سبب لمحبة الرب للعبد. من أنا لأكون أهلا لمحبة الله جل جلاله، ملك الملوك وجبار السماوات والأرض؟ تدبروا معي هذا الحديث القدسي الجليل الذي رواه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إنها العبادة. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هل فكرت ماذا لو أحبك الله جل وعلا؟ ماذا لو أحبك ملك الملوك جل وعلا؟ لسعدت في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا أهلا لحبك يا أرحم الراحمين. العبادة سبب لتفريج الكروبات وكشف الهموم وإزالة الغموم. نعم نعم، إذا كنت في كرب فهرع إلى العبادة، إن كنت في ضيق فاسجد بين يدي الرب تبارك وتعالى، فارفع أكف الضراعة إلى الله جل وعلا، فابكي بين يديه، فتذلل إليه. كل هذه صور من صور العبادة. أحسن إلى فقير، أنفق على مسكين، أحسن إلى كلب أعزكم الله، إلى كلب. نعم، لا تستهن بهذا. فوالله لقد دخلت امرأة النار في هرة، في قطة، ودخلت بغي أي زانية من زواني بني إسرائيل، دخلت الجنة في كلب. مرت على كلب يلهث الثرى من شدة العطش، فعادت إلى بئر ماء، فخلعت موقها أي خفها، وملأت موقها ماء، وقدمت للكلب فشرب، فغفر الله عز وجل لها بذلك. أيها الأفاضل، إذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا فكيف تصنع الرحمة بمن وحد رب البرايا؟ فقم واسجد لله جل وعلا، وقدم صورة من صور العبادة ليفرج الله كربك، ليكشف الله همك. هل نسيتم حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال الحبيب: كان في من كان قبلكم ثلاثة انطلقوا في سفر حتى آواهم المبيت إلى غار، فانحدرت صخرة من فوق الجبل فسدت عليهم باب الغار، لم يجدوا مخرجا من الله إلا إليه، لم يجدوا ملجأ من الله إلا إليه، ولجوا إلى الله بماذا؟ بصالح أعمالهم، بأرق صور العبادات التي تقرب بها إلى رب الأرض والسماوات. أما الأول فقد تقرب بعبادة البر، والبر طريق الجنة وطريق السعادة في الدنيا والآخرة، وقد نقف مع البر في حلقة مستقلة إن شاء الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا الآن إلى أن نتعرف على حقيقة وطعم وحلاوة البر. قال الأول: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، يعني كنت لا أطعم أهلي وأولادي إلا بعد أن أطعم والدي. وقد نأى بي طلب الشجر يوما، كان يعمل حطابا فتأخر على والدي، فعاد إلى والدي فوجدهما نائمين، فانصرف إلى أولادك وقد أديت ما عليك. لا، بل ظل يحمل غبوقهما أي الحليب الذي حلبه لهما، ويحمل القدح على يده حتى الفجر. يقول: والصبية يتضاغون عند قدمي، أولاده يصيحون من شدة الجوع، لكنه أبى أن يطعم أولاده إلا بعد أن يطعم والدي. اللهم إن كنت قد فعلت ذلك، اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة. ولجأ الثاني إلى الله عز وجل بتعففه عن الزنا، ولجأ الثالث إلى الله عز وجل بأمانته، وفرج الله عز وجل عنهم الكربة، وفرج الصخرة بالكلية، وخرجوا بفضل الله، ثم بفضل عبادتهم وطاعتهم لله تبارك وتعالى. فلا تستهن بالعبادة، ولا تتصور أن العبادة حمل ثقيل تريد أن تتخلص منه، بل أقبل على العبادة وأنت على يقين أن الله عز وجل سيفرج بها كربك. والله لا أنسى ولا أمل من طرح هذا المشهد المؤسف، لا أنسى هذا الأخ الفاضل، وهو أستاذ في جامعة المنصورة، ابتلاه الله عز وجل بمرض في قلبه، أسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، وقرر السفر إلى لندن لإجراء فحوصات طبية عاجلة، وهنالك قرر الأطباء جراحة لتوسيع شريان في القلب. يقول لي بأنه أصر على أن يرجع إلى أهله وبلده ليوصيهم بما يريد، يقول: وقد ظننت أنها ربما تكون الرحلة الأخيرة. قال: وهنالك في بلدتي كنت أجلس قبل السفر بأيام قليلة مع صاحب لي، ونظرت في الجانب الآخر فرأيت جزارا يبيع اللحم، ورأيت امرأة كبيرة في السن تلتقط ما يسقط على الأرض من دهن وعظ. قال: فنظرت إليها وتألمت لهذا المشهد، فخرجت وقلت: تعالي يا أمه ماذا تصنعين؟ قال: فبكت وقالت: والله يا بني عندي ست بنات لم يذوقوا طعم اللحم من عدة أشهر، فأنا أجمع لهم أي شيء. قال: فبكيت وقلت: كم يكفيك؟ قالت: نص كيلو يا ابني، نص كيلو. قال: فقلت الجزار: أعطيها 2 كيلو، أعطيها 2 كيلو. قال: ثم قلت له: هذه الأم ستأتيك كل أسبوع، أعطيها 2 كيلو. قال: وأخرجت له حساب سنة كاملة مقدما. قال: فبركت الأم على ركبتيها ورفعت يديها إلى السماء وظلت تدعو الله عز وجل بدعوات كادت أن تخلع قلبي. قال: فعدت إلى صاحبي وجلست عنده قليلا، ثم عدت إلى بيتي وأنا أشعر بسعادة غامرة، أشعر بانشراح في صدري، أشعر بفرحة تغمر قلبي. وطرقت الباب، قال ففتحت لي ابنتي الجامعية فرأت نشاطا وفرحا وسرورا، قالت ما شاء الله، أراك سعيدا نشيطا يا أبي، ما الذي جرى؟ قال فذكرت لها ما جرى، قال فبكت ابنتي الأخرى ورفعت رأسها ويدها إلى السماء وقالت اللهم كما أسعد والدي هذه الأمة وبناتها فأسعدنا بشفاء والدنا. واستجاب ربي تبارك وتعالى. قال وبعد أيام شعرت بتغير كامل، لكن الأسرة أصرت على أن أسافر لإكمال الجراحة. قال وهنالك بكيت وكأني لم أبك في حياتي من قبل، حينما نظر إلي الطبيب الذي فحصني من أيام قليلة نظرة سريعة، ثم قال نعيد الفحص، فأعاد الفحص ونظر إلي ونظر في الفحوصات والأشعات، ثم قال له ألست فلانا؟ أليست هذه هي الأشعات التي صورناها لك من أيام قليلة؟ قلت بلى. فصرخ الطبيب وقال ما الذي جرى؟ ماذا صنعت في هذه الزيارة؟ فقال ما الذي جرى؟ قال الطبيب لا أرى أثرا لهذا الجزء الضيق في الشريان الذي كنا نحتاج إلى توسعته، ماذا صنعت؟ قال فبكيت وقلت تاجرت مع الله جل وعلا، فشفاني الله تبارك وتعالى. فلا تتعامل مع العبادة على أنها حمل ثقيل، وإنما تعامل مع العبادة على أنها وقت جميل جميل تناجي فيه ربك الجليل، تسجد فيه بين يدي الرب تبارك وتعالى، تلقي عن كاهلك كل هم وكل حزن وكل ألم وأنت تناجيه وأنت تتذلل بين يديه وتتضرع إليه، ثم نعبد الله عز وجل ونحن نرجو الله أن يرزقنا الجنة ونرجو الله أن ينجينا من النار. وقد قال بعض أهل الفضل من عبد الله طلبا للجنة وخوفا من النار فهو كأجير السوء الذي لا يعمل إلا إن أخذ الأجر والعطاء. ورد عليهم أيضا بعض أهل الفضل وقالوا إن أعرف الخلق بالرب تبارك وتعالى هم الرسل والأنبياء. نعم، أعرف الخلق بالرب هم الرسل والأنبياء، وهذا خليل الله إبراهيم قدوة المحققين وإمام الموحدين وقدوة سيد النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، يضرع إلى الله تبارك وتعالى ويقول ولا تخزني يوم يبعثون، ومن دعائه قبل هذا يقول واجعلني من ورثة جنة النعيم، فهو يسأل الله الجنة ويسأل الله ألا يخزيه يوم القيامة. وهذا إمام الموحدين وقدوة المحققين وسيد النبيين وأعرف الخلق قاطبة برب العالمين جل وعلا، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا في كثير من الأحاديث والمواطن والمواضع أن نكثر وأن ندعو الله عز وجل أن يرزقنا الفردوس الأعلى من الجنة وأن ينجينا من النار. بل لقد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وابن ماجة وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم سأل صحابيا من أصحابه وقال ما الذي تدعو الله به في صلاتك؟ فقال الصحابي يا رسول الله والله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، والله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، بل أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فقال له النبي المختار حولها أنا ومعاذ ندندن، يعني عبادتنا نسأل الله الجنة ونستعيذ به من النار، والتحقيق أن الجنة دار للنعيم المطلق، ليست للطعام والشراب والحور والقصور، وإنما هي دار النعيم المطلق. وأعلى درجات النعيم في الجنة النظر إلى وجه الله جل وعلا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال الله تبارك وتعالى ورضوان من الله أكبر، ولله ضر القائل قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل. أيها الأحبة، فلنقبل على الله تبارك وتعالى، وأسأل الله جل وعلا أن يملأ قلوبنا بمعرفته وحبه، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.